بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي كلام الشوكاني رحمه الله تعالى وانتقاد الشوكاني على ابن عبد السلام ومن سماه بالمتشددين فيما يتعلق بالتوسل بأعمال الصالحين، وسبق التعقب على ما حصل من الخطأ بكلامه رحمه الله. وقرأنا كلامنا بالعز رحمه الله تعالى من شرح العقيدة الطحاوية، ومن المآخذ على الشوكاني رحمه الله تعالى في كلامه الذي قرأناه في الدرس الماضي أنه عزا إلى العز بن عبد السلام رحمه الله أنه قال في التوسل بأعمال الصالحين أنها من الشرك، وهذا في الحقيقة غير موجود في كلام ابن عبد السلام. والذي نقله أهل العلم عنه أنه يقول لا يجوز ذلك، أما أنه قال بأن هذا من الشرك فلا يوجد هذا في كلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي فتاوى أبي محمد بن عبد السلام أنه لا يجوز سؤال الله بشيء من مخلوقاته، هكذا قال لا يجوز، ما قال إنه من الشرك. لا الأنبياء ولا غيرهم توقف في نبينا صلى الله عليه وسلم الاعتقاد أن ذلك جاء في حديث وأنه لم يعرف صحة الحديث. لو كان هذا من الشرك كيف سيتوقف ابن عبد السلام في النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يجوز التوسل به، أي بدعائه، يعني ماذا التوسل به، أي بأعماله وبجاهه ونحو ذلك. حتى شيخ الإسلام تيمية يقول فقد أفتى الشيخ عز الدين عبد السلام فتاويه المشهورة أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا من النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث به، هكذا علق. والحديث قصة العمى صحيحة لكن ليس فيها دلالة على أنه يجوز التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد موته بدعائه، وقد سبق الكلام على هذا فيما مضى. كلام ابن القيم رحمه الله تجده في غابة الأفهام، كلام شيخ الإسلام يكون في مجموع الفتاوى. وبقي أيضا قول الشوكاني رحمه الله تعالى أو استدلاله على جواز التوسل بالأعمال الفاضلة بأنه لو كان هذا غير جائز ما حصلت الإجابة من الله سبحانه وتعالى لمن توسل به بذلك. وهذا الاستدلال بأدنى تأمل فيه نظر، فإن حصول الإجابة للداعي لا يعني صحة دعائه وطريقته وما هو عليه، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يجيب المضطر، يجيب المضطر إذا دعاه، ما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض. وإجابة المضطر لا تختص بالمسلم بل يدخل فيها حتى الكافر. قال الله عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين لما أنجاهم. الآية شاهد أن المشركين كانوا إذا حصل لهم الاضطرار وأصبحوا في لجج البحار وهاجت عليهم الأبواج دعوا الله فيجيب الله دعاءهم، دعوة مضطر. نعم، وهذا يحصل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله، فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والفاجر والكافر. وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه أو يشترط في دعائه أو يكون مما لا يجوز أن يسأل فأحصل له ذلك أو بعضه، فيظن أن عمله صالح مرضي لله ويكون منزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين وهو يظن أن الله تعالى يسارع له في الخيرات. وقال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب عليها الداعي، وقد يكون مسألة تقضى به حاجته ويكون مضر عليه، إما أن يعاقب بما يحصل له أو تنقص به درجته فتقضى حاجته ويعاقبه على ما جرى عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده. هذا واضح، هذا واضح. فلا يلزم من استجابة الدعاء أن الله راضي عن الداعي. أليس إبليس ذكر الله عز وجل عنه أنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، استجاب له هذا الدعاء، فإذا لا يدل هذا على أنه راض عنه. فإجابة الدعاء لا تدل على الرضا عن الداعي، قد يجيب الله دعاء الداعي لحكمة، وقد يكون عبارة عن استدراج لهذا الشخص، إملاء واستدراج له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا الاستدلال بإجابة الداعي استدلال في غير موضع، لا يدل على صحة طريقته ومذهبه أو حتى دعائه. بعض الناس يفتن يذهب إلى ساحر أو مشعوذ ويكون مريضا، فربما يصادف أن ذلك الساحر يعطي له شيء من الأدوية أو بعض الطلاسم ويشفى، ويكون هذا الشفاء عبارة عن امتحان وابتلاء لهذا الشخص، فتزداد فتنته بهذا الساحر وعقيدته فيه، وتتزلزل عقيدة التوحيد في قلبه. فهذا إجابة هذا الأمر أو شفاء هذا المريض لا يدل ذلك على أن الذي فعله صواب، هذا عبارة عن استدراج، عبارة عن إملاء واستدراج. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.